والود نحييكم سيداتي وسادتي، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن حكاية شراء الملك فيصل الأول لسيارة مرسيدس مستعملة من تاجر للسيارات في لندن أيام زمان. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على أوضاع ومشاكل المعوقين العراقيين ودور الجهات الرسمية في رعايتهم. وسنتابع ضمن منهاجنا أيضا تقارير محلية من بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى بعض المؤتمرات الصحفية، ومنها مؤتمر صحفي عقد بعد لقاء وزير الخارجية السورية وليد المعلم مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. كما نغطي مؤتمرا آخر للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ووزراء الدفاع والداخلية والتعليم العالي. وعد مكتبنا في بغداد تقريرا حول أبعاد زيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق وليد المعلم من وجهة نظر بعض السياسيين العراقيين. وهناك تقرير آخر عن الطفل ووضع الطفولة في العراق اليوم بمناسبة يوم الطفل العالمي. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل شعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. سيداتي وسادتي، بحث مؤتمر المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية بواشنطن نهاية الأسبوع، والذي يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية وكبار الباحثين الاستراتيجيين، بحث الشأن العراقي وشدد على طروحات قائد القوات الأمريكية الجنرال جون أبي زيد حول الحالة العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي التقى البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية والمشارك في المؤتمر ليتحدث عن محور المباحثات.
دعني أولا أعلق على التقارير التي تقدم بها قائد القوات الأمريكية المركزية الجنرال جون أبي زيد، وهي تقارير مهمة جدا توقف على مبادئها المؤتمر الذي انعقد في واشنطن في نفس النهار لاستشراف المرحلة المقبلة. وهناك نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى التي تقدم بها الجنرال أبي زيد، وأنا أنصح جميع صانعي القرار في واشنطن أم في بغداد بأن يطلعوا عليها ويدرسوها، تتعلق بالمعادلة الحقيقية الاستراتيجية في العراق. والسياسيون الأمريكيون، هذا الكونغرس والكونغرس المقبل، ينظرون إلى هذا الأمر بتمعن كبير. وقد طرحت الأسئلة عليه، هل من الضروري إرسال عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين للسيطرة على الأوضاع الأمنية على الأرض في العراق، ولا سيما مثلا في محافظة الأنبار، ولا للرد على التحرشات التي يقوم بها الإرهابيون في وسط العراق أو جنوبه أو غيره في هذه الأراضي. الحقيقة، وقالها الجنرال أبي زيد، إنه التحدي اليوم ليس بإرسال قوات أمريكية إضافية. قوات التحالف أسقطت نظام صدام حسين وأتاحت الفرصة لقيام مجلس نيابي عراقي وحكومة عراقية ومساحة من الحرية في معظم العراق. التحدي اليوم أن تقوم القوات المسلحة العراقية الجديدة التي تمثل نظرة العراق المستقبلي بأن تسيطر على الأوضاع الأمنية، وذلك بمراحل معينة. وقد شرح ذلك الجنرال، ليس من المهم اليوم إرسال 20,000 جندي أو مارينز أمريكي إلى العراق. الأهم هو تدريب وتجهيز ودعم 50,000 جندي إضافي في الجيش العراقي والقوى الوطنية العراقية. هذا ما هو الأهم. النقطة الثانية، المطلوب أن تتمكن وأن تمكن القيادة السياسية في العراق، هذه القوات على الأرض، من أن تنتصر تكتيكيا. المطلوب انتصارات عراقية باسم الشعب العراقي، وهذا ما يجب أن يفهمه الرأي العام الأمريكي وبدأ يفهمه اليوم. انتصارات تكتيكية تقود إلى انتصارات استراتيجية، تقود إلى وقوف الشعب العراقي وراء مقاومته ووراء قواه المسلحة الحقيقية ضد الإرهاب. هذا ما هو مطلوب. المقياس الحقيقي هو كم من الناخبين قد انخرطوا في المشروع السياسي الديمقراطي، كم من المواطنين قد انخرطوا في القوات المسلحة العراقية. كم من الشباب بات ينظر إلى مستقبل العراق. هذا ما هو مطلوب، والمطلوب أكثر من ذلك أن يقوم العراق ولا سيما المثقفين والأكاديميين كما رددناها سابقا بأن يطلعوا الرأي العام الأمريكي على حقيقة التحدي في العراق. هذا هو الموضوع. وقد أضاف الجنرال أبي زايد هنا أن المواجهة في العراق في هذه الساحة هي مع القوى التي لا تريد للعملية السياسية ليس فقط في العراق، والتي لا تريد للعملية الديمقراطية ليس فقط في العراق بل في المنطقة بأجملها أن تقوم وأن تتطور، لأن ذلك يهدد مصالح هذه القوى الكلية الفاشية القمعية. لذلك ترى أن هنالك تقاطع في المصالح بين القوى الإرهابية والراديكالية في المنطقة لحسم هذه المعركة، أم المعارك الحقيقية على أرض العراق. والشعب العراقي اليوم يقاتل ليس فقط لقيام عراق سيادي وحر، إنما باسم شعوب المنطقة ككل. وأخيرا النقطة الأخيرة يتعلق بموضوع البعث، وقد طرحها وسئل عنها الجنرال أبي زايد. ربما التحرك الوحيد الممكن في تلك المرحلة هو بحل ما هو راديكالي في حزب البعث الذي حكم وقمع، ولكن كان من الأفضل ربما أن لا يحل جميع الذين كانوا في هذا الحزب من أن يعودوا إلى كنف هذه الحكومة والإدارة ويخدموا مواطنيهم إذا لم يكنوا من مرتكبي جرائم، وهذا ما تم الإقرار به بواسطة. الخلاصة أنني أدعو الأكاديميين والسياسيين في العراق وأعضاء المجلس الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يطلعوا على ما يقوله الجنرال أبي زايد وعلى ما يقوله قيادتي الأمريكية والتحالف والقوات العراقية على الأرض، لأنهم هم يخوضون المعركة ضد الإرهاب.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، والذي شارك في مؤتمر المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية. نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
ونتحول مستمعين الكرام إلى الموصل، حيث عقدت نقابة الجيولوجيين بالتعاون مع جمعية الفرقان لعلوم القرآن عقدت ندوة علمية بعنوان الأرض في القرآن الكريم. ناقشت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وقدمت فيها بحوثا حول الإشارات الجيولوجية والتعرية المائية وقصة الخلق والجبال في القرآن. محمد الكاتب التقى أولا بنقيب الجيولوجيين في الموصل زكي محمد حسن للحديث عن هذه الندوة وما تناولت.
تنظم نقابة الجيولوجيين العراقيين فرع نينوى ندوة علمية باسم الأرض في القرآن الكريم. هذه الندوة هي افتتاح لسلسلة من الفعاليات التي ستنظمها النقابة إن شاء الله في العام 2007. من المعروف للجيولوجيين أن العام 2007 هو عام الأرض أو عام الكوكب الأزرق. عدد المحاضرين في هذه الندوة 7 محاضرين. المحاضرات تتحدث حول الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم في موضوع الأرض وما تحويه وما موجود في باطن الأرض، الجبال، الأنهار، المياه، التعرية اليابسة، الكون.
يعني ما الجديد الذي قدمتموه من خلال هذه الندوة؟
الجديد اللي قدمناه بيان الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم، والذي لا يفهم معناه إلا مع العلوم الحديثة. مهما تطورت العلوم الحديثة فإن الإعجاز العلمي سيبقى في القرآن الكريم. ففي القرآن الكريم موجود موضوعات كثيرة لا يفهم معناها إلا بعد تطور العلوم الحديثة، ولكننا لا نشرح القرآن الكريم. هذه نقطة مهمة، لا نشرح ولا نفسر القرآن الكريم، بل نقول هناك إشارات أو لمحات إعجازية في القرآن الكريم حول موضوع الأرض أو علوم الأرض أو الجيولوجيا.
أما علاء نبيل حمدون مدير مركز التحسس النائي بجامعة الموصل والمشرف على عقد هذه الندوة فقد قال:
طبعا هذه الندوة قمنا بعقدها لتوضيح أن القرآن أصل العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، وقد شرفت هذه الندوة بعقدها على أرض جامعة الموصل، وقد شرف الحضور الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوتشي رئيس جامعة الموصل وعدد من العمداء وعدد من رؤساء الأقسام وحتى طلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير.
ماذا عن البحوث المشاركة؟
البحوث المشاركة والله كانت كلها جيدة، يعني كانت بالاختصاص المطلوب وكانت موضحة بشكل جيد جدا. الحمد لله الندوة جريت مثل ما كان مخطط لها.
الإشارات الجيولوجية والتعرية المائية وقصة الخلق والأرض والجبال في القرآن الكريم كانت من ضمن بحوث ومحاضرات الندوة التي شهدتها قاعة المكتبة المركزية بجامعة الموصل وحضرها جمهرة من الباحثين والمهتمين. الدكتور سالم أحمد خضر الذي ألقى محاضرة حملت عنوان بناء الجبال والإعجاز العلمي في سورة الحشر تحدث قائلا:
في محاضرتي في هذه الندوة بناء الجبال والإعجاز العلمي في سورة الحشر التي تخص الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حيث تقول الآية في بدايتها أنزلنا، أي أنها حركة مستمرة، فاللغة العربية تقول أن كلمة أنزلنا تعني حركة مستمرة لا يعقبها سكون، كما تعني كلمة هبطنا مثل ما نقول هبطت الطائرة، أي كانت متحركة ثم استقرت، ولكن أنزلنا هي حركة مستمرة لا تعرف التوقف. نقدم مدلولات جديدة علمية تفيد في تفسير الآية وإظهار عظمة هذا القرآن الكريم، وكيف أن فيه من المدلولات العلمية ما يتجدد مع كل عصر كلما تقدم العلم. ففي هذا البحث نلاحظ الجيولوجيا التركيبية والهندسية تأتي متطابقة تماما في تجاربها العلمية للصخور عندما يسلط عليها القوة، حيث تعاني الصخور انكماشا ثم تكسرا. هنا نلاحظ أن الآية تأتي متطابقة مع هذا الاستنتاج العلمي، خاشعا متصدعا، حيث سبقت كلمة الخشوع كلمة التصدع، وهذا ما يحدث للصخور عند بناء الجبال عندما تتسلط عليها القوة نتيجة الحركات الأرضية.
كان هذا تقريرا عن الندوة العلمية التي حملت عنوان الأرض في القرآن الكريم، والتي عقدتها نقابة الجيولوجين العراقيين بالتعاون مع جمعية الفرقان لعلوم القرآن في محافظة نينوى. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ماريدا الغلوي وعيون سود سود محبوبي، ماريدا الغلوي وعيون سود سود محبوبي، أحزنني كل الناس أشيلهم على
We'll be right back.
أخوي بحيك جت الحلمات أبتي عليك يا في أخوي بحيك جت الحلمات أنا أبشي عليك يا في
مستمعين الكرام، برنامج أيام الخير موعده الآن وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن حكاية شراء الملك فيصل الأول لسيارة مرسيدس مستعملة من تاجر للسيارات في لندن أيام زمان.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
حدث لي قبل سنوات أن وقع نظري على خبر مقتضب في صحيفة الديلي إكسبريس، وهي من الصحف البريطانية الشعبية. لفت نظري لأنه كان يشير إلى ملك العراق. قلت على بركة الله، هل عاد إلى العراق ملك العراق؟ قرأت الخبر المقتضب وإذا به يشير لا إلى الملكية في العراق بالضبط، وإنما إلى إفلاس أحد جراجات السيارات في لندن الذي جر ملك العراق إلى إفلاس هذا الجراج. هل كان شريكا فيه ولم يحسن إدارته؟ هل اشترى منه اسطولا من السيارات ولم يسدد ثمنها؟ تساءلت في الموضوع فأسرعت إلى قراءة الخبر. تبين أن إدارة هذا الجراج قامت بتصفية أوراقها وفاتوراتها ودفاترها ضمن عملية إشهار إفلاسها، وفي أثناء ذلك وقبل أن يلقوا بالأوراق في الزبالة وقع نظرهم على عقد بيع سيارة إلى الملك فيصل الأول رحمه الله. يظهر أن مؤسس الدولة العراقية لم يكن يملك سيارة خاصة، بالطبع كانت هناك سيارة رسمية ملك الدولة تنقله في مهماته العملية الرسمية، وربما كان السائق يعود بها بعد ذلك فيودعها في الجراج ويقفل الباب، وربما يسلم المفاتيح إلى وزير المالية لئلا يسيء الملك استعمال السيارة العزيزة، ويكون عليه عندئذ أن يمشي على قدميه إذا أراد أن يخرج في مشوار. كان فيصل الأول في زيارة إلى لندن في مفاوضات رسمية، نظر حوله فرأى كل هذه السيارات البديعة التي تملأ شوارع لندن، فخطر له أن يشتري واحدة منها لاستعماله الخاص. بالطبع كانت التقاليد تقتضي بأن يستعمل الملوك سيارات روز رايز، ولكنه لدى استفساره عنها أدرك أن أسعارها تتجاوز كل ما ملكه في جيبه وبيته وخزينته، فقرر النزول إلى المستوى الثاني من السيارات وهو طبعا المرسيدس. عثر على واحدة مهيئة منها، وعلى أكثر احتمال أنها كانت مرسيدس مستعملة سكند هاند، كما خيل لي من عنوان الجراج البائع. ربما كانت قد استعملتها قبله وهي جديدة إحدى فنانات الكباريه أو أحد تجار البطاطا والشلغم. بعد كثير من المساومة والمعاملة وتنزيل الثمن إكراما لهذا الوجه العربي الجميل، اتفق على السعر. ومع ذلك فإن الملك فيصل وجد أنه غير قادر على تسديد الثمن، اقترح على صاحب الجراج أن يشتريها منه بالأقساط، فشعر الرجل بكثير من الحرج. لم يكن من أسلوبه البيع بالسلفة لأجنبي، ملكا كان أو شحاذا، فسأله: هل عندك كفيل في هذا البلد يكفلك؟ مشكلة جديدة. خرج الملك فيصل يبحث عن كفيل له في لندن. اقترح عليه مرافقوه أن يطرق الموضوع مع مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية لعله يجد كفيلا له، ولكن الموظف المسؤول كان طيب القلب وتطوع وقال: ولو يا عيب الشوم، نحن نكفلك للبائع لأنك ستسدد له أقساطه شهرا بشهر. وهو ما كان كما يقول عقد البيع. المشتري فيصل ابن الحسين، المهنة ملك، العنوان الدائم البلاط الملكي، محلة الميدان بغداد، الكفيل وزارة الخارجية البريطانية. وهكذا تم التعاقد والتوقيع على العقد، ونقلت السيارة إلى العراق. ما أن قرأت الخبر حتى أسرعت إلى السيد ناجي صبري الحديثي الذي كان الملحق الصحافي للسفارة العراقية في لندن. أعلمته به واقترحت عليه أن يبعث لمن يستخرج لنا تلك الوثيقة النادرة من زبالة الجراج المذكور، ولو بعد دفع باونين ثلاثة إلى البواب أو الحارس ليسمح بذلك، ثم تحفظ الوثيقة ضمن الوثائق التاريخية للدولة العراقية. قلت ذلك، وإذا السيد ناجي الحديثي يدير وجهه بعيدا عني في استنكار وعجب، ولكنني طبعا أدركت لماذا فعل ذلك. لقد أصبح فيما بعد وزير خارجية العراق. لا أدري كم سيارة مرسيدس أصبحت تحت تصرفه، وإذا كان قد اشتراها من جيبه نقدا أو بالأقساط. وعلى كل فقد وصلت سيارة المرسيدس السكند هاند إلى بغداد، وكان يوما حافلا وبهيجا من الأيام القليلة البهيجة التي ذاقها المغفور له في حياته. يوم استقبل تلك السيارة ووضع البنزين فيها وانطلق بها يشم الهواء في يوم من الأيام المشرقة الجميلة في بغداد، وشاعرا في قرارة نفسه أنها سيارته الخاصة، لم يغتصبها من أحد ولم يدفع عنها أحد، اشتراها بالأقساط وسدد أقساطها من عرق جبينه، انطلق بها سافرا بدون حرس، بدون مرافقين، وبدون تنكر. ولسان حاله يقول: عدلت فأمنت في مشيت في يوم آخر من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.